الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته وداعيًا عن دعوته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله جل وعلا الجنة، لما خلق الله جل وعلا الجنة وزينها، نادى جبريل فقال: يا جبريل اذهب فادخل الجنة. فدخل جبريل عليه السلام إلى الجنة، فقال، ثم عاد إلى الله جل وعلا وقال: أي ربي وعزتك ما يسمع بها أحد إلا ويدخلها، ما يسمع بها أحد، يسمع عن زينتها وعن جمالها وعن بهائها إلا ويدخلها. فحفها الله جل وعلا بالمكاره، اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحفها الله جل وعلا بالمكاره، أي وضع في طريقها بعض الصعوبات، بعض الصعوبات. ثم قال: يا جبريل اذهب فادخلها. فذهب جبريل ثم عاد إلى الله جل وعلا وقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما رأى جبريل من شدة الصعوبات التي وجدت في طريق الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وله بقية. موطن الشاهد في هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فحفها الله جل وعلا بالمكاره. ومنه أيضا الحديث الذي رواه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية البخاري: حجبت النار بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نستدل من هذه الأحاديث على أن الطريق إلى الجنة ليس مذللا بالورود، ولكن فيه صعوبات، فيه صعوبات ومشاق تكون في طريقك إلى الجنة. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لو أننا قصرنا مفهوم هذه الآية على الجهاد بالسيف، على الجهاد الذي هو ملاقاة أعداء الله بالسيف وبالنزال، لكنا بذلك حرمنا كثيرين من دخول الجنة. فليس كل واحد يستطيع أن يقاتل أعداء الله جل وعلا، ولكن الجهاد له مفهوم أوسع من ذلك، فهمه السلف بمفهوم أوسع من ذلك. روي عن إبراهيم بن عيل رحمه الله تعالى، وضعف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح عن ذلك التابعي الجليل، أنه لما جاءت سرية من السرايا جاءت من الغزو في بلاد الغرب، فإذا بالسرية تعود إليه فيقول لهم: عدتم من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، يقصد بذلك جهاد النفس والشيطان. فذلك جهاد عظيم ومشاق عظيمة جعلها الله جل وعلا في طريق الجنة، حتى يستطيع، حتى يكون كل واحد على يقين تام بأنه لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا الصادقون، لن يدخل الجنة إلا الذين ضحوا من أجل الله جل وعلا. لذلك نريد اليوم أن نتحدث عن بعض تلك المشاق، عن بعض هؤلاء الأعداء الذين جعلهم الله جل وعلا في طريقك إلى الجنة. واستعير عنوانا لهذا اللقاء قول الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم. هذه الآية أو هذا القول يقصد به الله جل وعلا المنافقين. الله جل وعلا يعني بهذه الآية المنافقين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. ولكننا اليوم نستعير هذه الكلمات لكي نستدل بها على أعدائك في طريقك إلى الله جل وعلا. وأول عدو أبدأ به حديثي هو النفس. النفس عدو عظيم. النفس أبدأ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، كما روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر النفس. سبحان الله، وهل لنفسك شر يا رسول الله؟ ولكنه يعلم الأمة، يعلم الأمة أن شرور النفس شرورا عظيمة. وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي لعمر بن الخطاب بالخلافة، اسمع ماذا قال له، يقول: إن أول ما أحذرك منه نفسك التي بين جنبيك. لذلك تعلم الفاروق الدرس، فإذا برجل يأتي الفاروق عمر بن الخطاب ليسأله ويقول له: يا أمير المؤمنين، أسألك عن الجهاد. فقال عمر بن الخطاب: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها. تدبر أخي الحبيب، ابدأ بنفسك فجاهدها. فالنفس عدو عظيم. النفس يحتاج إلى أن تعرف، النفس تحتاج إلى أن تعرف مداخلها جيدا لكي تتقيها، فهي عدو في طريقك إلى الجنة. وهي للأسف أيضا ذلك مما جعلني أبدأ بها، لأنها عدو محبوب إلى النفس. كل واحد منا إلا من رحم الله يحب نفسه، يحبها حبا جما، يحبها ويحب راحتها ويحب شهواتها. لذلك فإنك كل عدو، إذا ما علمت أنه عدو فإنك تسارع إلى بغضه وإلى كرهه وإلى الاستعداد له. إلا النفس فإنها عدو قريب إليك، عدو تحبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النفس إخوة الإيمان عدو متهم في جرائم من أعظم جرائم البشرية. انظر، جريمة الشرك بالله، الحض على الشرك بالله، ليس أي شرك ولكن الحض على الشرك بالله، جريمة السامري. ألم تتدبر إلى قول الله جل وعلا؟ السامري كلكم تعرفونه، الذي أخرج لبني إسرائيل عجلا جسدا له خوار فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. لما عاد موسى إليه فقال: ما خطبك يا سامري؟ فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. انظر من اتهمه، السامري، وكذلك سولت لي نفسي. أول جريمة قتل في البشرية، أول جريمة قتل في البشرية جريمة ابني آدم، ابن آدم الذي قتل أخاه. انظر إلى قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. انظر من المتهم ايضا في هذه القضية، قضية عظيمة، قضية قتل، اول جريمة قتل نعرفها كانت جريمة هذا الابن. قتله لأن نفسه طوعت له ذلك. بل انظر أيضا إلى جريمة عظيمة، جريمة قتل لآية من آيات الله جل وعلا. الله جل وعلا أرسل لثمود الناقة مبصرة. تدبر في قول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. يقول علماء التفسير: بطغواها الهاء هنا تعود على النفس، أي بطغيان أنفسهم قتلوا الناقة والعياذ بالله. إذن فالنفس عدو عظيم. أزيدك جرائم أخرى، انظر مثلا إلى جريمة امرأة العزيز. امرأة ذات منصب وذات جمال تراود فتاها عن نفسه، تراود يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. من المتهم أيضا في هذه القضية؟ اسمع إلى قولها بعد أن تابت: وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بل انظر أيضا إلى جريمة إخوة يوسف الذين ألقوه في الجب، ماذا قال لهم أبوهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أزيدك أيضا جرائم. أسمع، اسمع إلى مصاب أحد، المصاب الذي أصاب المسلمين في غزوة أحد لما نزل الرماة عن أماكنهم. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران معلقا على تلك الأحداث، يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. الله جل وعلا هنا أيضا يتهم النفس في تلك القضية. أين الشيطان في كل هذه القضايا؟ لا ندري، ليس الآن مكانه. ولكن لكي تتضح الصورة أكثر، اسمع إلى جريمة بلعام بن باعوراء، ذلك الرجل الذي آتاه الله جل وعلا آياته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من الذي بدأ؟ إنه هو. فانسلخ منها، الجريمة الأولى هي جريمته هو، جريمة نفسه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والهوى أيضا كما سيأتي من صفات النفس، كالهوى من صفات النفس، واتبع هواه. الله جل وعلا يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والعياذ بالله، النفس إخوة الإيمان صاحبة جرائم جديدة، جرائم كثيرة في تاريخ البشرية. بل أسألك سؤالا عقليا: من الذي أغوى الشيطان؟ من الذي أغوى إبليس؟ لما أمره الله جل وعلا أن يسجد فأبى أن يكون من الساجدين، هل كان هناك شيطان آخر أغواه؟ إنها أيضا نفسه، نفسه التي أعجبته فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نفسه أعجبته فأيضا كانت سببا في لعنته. وفرعون الذي قال الله جل وعلا عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا ممن؟ من أنفسهم أيضا. النفس إخوة الإيمان متهم عظيم، والشيطان يتبرأ منك، فإذا به في خطبة الأخيرة، في خطبته الأخيرة في النار، نسأل الله جل وعلا ألا نسمعها. إذا به يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله جل وعلا ذكر لك في آيات كثيرة جرائم النفس، والنفس إخوة الإيمان سكانت سببا في تلك الجرائم لأن لها صفات. يجب عليك أن تعرف صفات أعدائك. إن مراكز المعلومات في جميع الدول لها دور أهم من الجيوش. لماذا؟ لأنها التي تأتي بالمعلومات إلى تلك الجيوش ليستطيعوا أن يحاربوا. أنا أريد اليوم أن أعلمك بعض صفات أعدائك، أن أعلمك ببعض صفات أعدائك. صفات النفس كثيرة. النفس صاحبة هوى. الله جل وعلا جعل الهوى من صفات النفس، والنفس جاهلة، والنفس تحب الراحة وتحب الكسل، والنفس شحيحة على الخير. يقول الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فالشح أيضا من صفات النفس. يقول الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه، ويقول: وأحضرت الأنفس الشح. الشح، النفس بخيلة بالخير، النفس شحيحة، النفس أيضا جاهلة كما ذكرنا، النفس ذكية ليست غبية، ولكنها لها خطوات منظمة. إذا ما أتتك تأتيك بالشهوة، تأتيك بالرغبة في التقصير عن الطاعات، فإذا رأت منك همة عالية لأداء الطاعات ماذا تفعل النفس؟ هل تسكت؟ بل تغريك أو تأتيك بالمعاذير أن تجلس عن هذه الطاعة. فإذا ما فعلت هذه الطاعة تظل النفس تغريك أن تظهر هذه الطاعة بين الناس. لماذا؟ لكي يكون لها نصيب أيضا من الرياء. فإذا ما أخفيت طاعتك وجاهدت نفسك على الرياء فإذا بك أو على الإخلاص، فإذا بالنفس لن تتركك أيضا، بل تزين لك عملك حتى يصيبك العجب، تقول لك: انظر، ها أنت أحسن من غيرك، أنت الآن تقوم الليل وغيرك نائم، أنت الآن تتصدق وغيرك يبخل. تأتيك النفس لكي تزين لك عملك حتى إذا ما كان ذلك أصابك العجب الذي هو من المهلكات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهلكات ثلاث، منها: وإعجاب كل نفس بنفسه، أو إعجاب كل ذي رأي برأيه. تخيل أخي الحبيب، لن تتركك النفس أبدا. النفس إخوة الإيمان لها أساليب عديدة، فإذا بها تريد منك كما قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: فلو لب الإنسان كل رغبات نفسه لسارت به إلى الهلاك، فلن تأمره إلا بكل كسل، فلن يستطيع أن يفعل فريضة، وإذا ما فعلها تظل تأخذ نصيبها منها من رياء وعجب وخلافه. أرأيت؟ إن النفس لن تتركك أبدا، فالنفس هي العدو الأول الذي أريد اليوم أن أحذرك منه أخي الحبيب. النفس تريد أن تسيطر عليك سيطرة كاملة، فكل المعاصي أو جلها تكون لمصلحة النفس. إذا ما كذبت فأنت تكذب لمصلحة نفسك، إذا ما رأيت بعملك فأنت ترائي لمصلحة نفسك، إذا ما فعلت أي معصية فإنها لشهوة نفسك. النفس تريد أن تأسرك لديها، تريد أن تكون لديها سامعا مطيعا لكل أوامرها. لذلك نريد أن نجاهد أنفسنا، ولكن الصورة ليست بهذه القذامة من النفس ما أقسم الله جل وعلا بها. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس التي روضها صاحبها وإذا به يعلمها كيف تكون نفسا لوامة، نفسا تحاسبه إذا ما أخطأ. ولا أقسم بالنفس اللوامة. وانظر إلى قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه. يشري، إذا نزعت التاء فهي بمعنى يبيع، أي يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية نزلت في شأن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الجليل الذي فعلا باع نفسه من أجل الله جل وعلا. لما خرج مهاجرا إلى المدينة فخرج وراءه أهل مكة وقالوا له: لقد كنت فينا صعلوكا لا مال لك، فبعد أن اقتنيت فينا وأخذت أموالنا تريد أن تخرج؟ والله لا نتركك. فأخرج قوسه وأسهمه من كنانته وقال: أنتم تعلمون أني أرماكم، أي أكثركم قدرة على إصابة الهدف، ووالله لن تصلوا إلي حتى آخذ بكل سهم واحد منكم. ثم عرض عليهم عرضا قال: ما رأيكم أترك لكم مالي كله، كل ما أخذت منكم بتجارة حلال أتركه لكم وتتركوني أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى ربي. فرضوا بذلك البيع، فأنزل الله جل وعلا ذلك القرآن: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فرحا به وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ومن الأنفس أيضا من ذكرها الله جل وعلا في كتابه: نفس انتصر صاحبها عليها فإذا بها عند موته يناديها الرب جل وعلا ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله جل وعلا أن تكونوا كلكم من أصحاب الأنفس المطمئنة. هناك أنفس جميلة، أنفس روضها أصحابها لكي تكون على طريق الله جل وعلا، زكوا أنفسهم كما أمرهم الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. والله جل وعلا اشترى الأنفس، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل بعت نفسك لله؟ نريد أن نزكي أنفسنا، نريد أن نجاهد أنفسنا حق الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن جهاد النفس من أهم الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الطبراني بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول أفضل الجهاد جهاد النفس في ذات الله. حديث صحيح. أفضل الجهاد جهاد النفس في ذات الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما صح عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن جهاد النفس لا تستهين به أبدا. لسنا بذلك نهون من شأن جهاد الأعداء، ولكن جهاد الأعداء لن يتأتى أبدا إلا إذا كان جهاد للنفس أولا. فكيف بك تجاهد عدوا لك؟ كيف بك ترفع السلاح في وجه عدو لك ولم تجاهد نفسك أن ترفع غطاءك بالليل لكي تصلي لله جل وعلا، لكي ترفع غطاءك لكي تصلي لله جل وعلا ولو الفريضة صلاة الفجر التي غفل عنها كثير من المسلمين؟ كيف تريد بعد ذلك أن تجاهد أعداءك؟ نريد أن نزكي أنفسنا، وأول طريق لكي تزكي نفسك أن تستعين بالله جل وعلا على ذلك، أن تستعين بالله جل وعلا على ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لن تستطيع أبدا أن تزكي نفسك إلا بفضل الله جل وعلا. فأول طريق أدلك لمجاهدة هذا العدو الأول أن تستعين بالله جل وعلا كما استعان به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من حديثه الذي كان يدعو فيه ويقول وأعوذ بك من شر نفسي، أن تستعيذ بالله جل وعلا من شر النفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وأبو داود وابن ماجة والترمذي بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن تستعين بالله جل وعلا، بل يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعلمك أيضا ذلك، النبي الصديق الذي وقف في أشد الابتلاءات وقفة عظيمة إذا به يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. أن تفتقر إلى الله جل وعلا في صراعك مع النفس. السبيل الثاني مجاهدة النفس كما ذكرنا، أن تتخذ نفسك عدوا حقيقيا تجاهده كما فعل أبو بكر لما حذر عمر، وكما فعل عمر، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مجاهدة النفس، بل كما قال الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سيد التابعين، يقول هو جهاد النفس والهوى، هو جهاد النفس والهوى. السبيل الثالث من سبل المجاهدة للنفس هو كثرة السجود. جاء ربيعة بن كعب الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند أبي داود بسمن صح الشيخ الألباني رحمه الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، قال له سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة. فقال له ربيعة بن كعب رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، مش عايز حاجة تانية يا ربيعة؟ قال هو ذاك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود أيضا سبيل لمجاهدة النفس، وأيضا من سبل مجاهدة النفس التي تعينك أن تسيء الظن بنفسك، لا تحسن الظن بنفسك ولا ترضى بها. يقول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لا تزكي نفسك ولا ترضى عنها، ولكن دائما اتهمها كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر بن الخطاب يختبئ أحيانا وراء حائط ويقول بخن بخن يا ابن الخطاب لتتقين الله او لا يعذبنك. وكان الاحنف بن قيس رضي الله عنه وارضاه يأتي الى المصباح ثم يضع يده حتى يشعر بحرارة المصباح ويقول حس يا حنيف حس، والله ما حملك على ذنب كذا، ما حملك على فعل كذا، ما حملك على قول كذا. يحاسبوا أنفسهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. كانت هذه بعض طرق مجاهدة النفس. العدو الثاني الذي أريد أن أحذر منه اليوم في هذا اللقاء، وأذكر بعنوان اللقاء هم العدو فاحذرهم، نريد أن نحذر اليوم من الشيطان. الشيطان عدو عظيم، ولم أذكر النفس أولا لأنها أكثر، ولكني قلت لأنها أقرب وأحب إليك، لأن كثيرا من الناس لا يدرون أنهم في مجاهدة مع أنفسهم. نريد اليوم أن نحذر أيضا من الشيطان. العداوة بيننا وبين الشيطان عداوة قديمة، عداوة منذ لدن آدم، منذ أخرج أبوينا من الجنة، منذ أن سول لهما أن يأكلا من الشجرة. والصراع بيننا وبين الشيطان عبارة عن حرب حقيقية. الله جل وعلا في محكم تنزيله والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة دائما ما يصور لنا العلاقة مع الشيطان في صورة حرب. وأضرب لك بعض الأمثلة لتعلم كيف هي الحرب بيننا وبين الشيطان. اسمع، الحرب بيننا وبين الشيطان فيها الجنود، والحرب الحقيقية فيها جنود. يقول الله جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ففيها الجنود وفيها السرايا، السرايا القتالية، كما صح عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان جعل عرشه على الماء ويرسل سراياه، يرسل سراياه، فأدناهم منه منزلة الذي فرق بين المرء وزوجه. الشيطان له سرايا. تدبر معي، أنا أريد أن أعقد مقارنة بين الحرب التي نعرفها وبين أساليب الحرب المعروفة الآن في زمننا وبين العلاقة بيننا وبين الشيطان. وأيضا في حربنا مع الشيطان توجد الحراسة المشددة. يقول الله جل وعلا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وفوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وفيها الخيل والصوت العالي، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وفيها الشراك الخداعية، الشراك والمكائد والفخاخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح الشيخ الألباني: وأعوذ بك من شر الشيطان وشراكه، أي شراكه التي ينصبها للعبد. وأيضا في معركتك مع الشيطان هناك الرايات، الرايات التي يرفعها الشيطان، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث السوق الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيها، أي في السوق، يرفع الشيطان رايته، يرفع الشيطان رايته. وأيضا الحرب بيننا وبين الشيطان فيها الأسلوب الانتحاري، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما الشياطين كانت تسترق السمع، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فمن يسترق السمع يجد له شهابا رصدا. فماذا فعلوا؟ كانت تركب الشياطين على بعض، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا حتى تصل الى السماء فتسترق السمع، فاذا ما جاء الشهاب يحرق الشيطان الاخير فيقول للذي بعده، وهكذا حتى ينجو واحد فيأتي بخبر ويكذب في 99 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فايضا فيها الاسلوب الانتحاري وفيها الاغتيال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. فالحرب بيننا وبين الشيطان، وفيها السحق الشامل، كما صح عن عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، اي فسحقتهم سحقا شاملا عن دينهم. صدقت والله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك أن الحرب بينك وبين الشيطان فيها العنف، بل الله جل وعلا يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأزهم أزا. وعلى أحد أوجه تفسير قول الله جل وعلا قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، على أحد أوجه تفسير قول الله جل وعلا لأحتنكن معناها أي لأسحقنهم عن دينهم. هذا وجه من وجوه التفسير. يقال: احتنك الجراد المحصول، أي أكله عن آخره. أرأيت العلاقة بينك وبين الشيطان، والأمثلة كثيرة غير ذلك، لا أريد أن أطيل في هذا المقام. فهي حرب حقيقية بينك وبين الشيطان، والشيطان له فيها أساليب كثيرة، له فيها أساليب كثيرة. فاعلم أيضا أن الشيطان ليس بغبي، لا يأتيك فيزين لك الكبيرة مباشرة، ولكن يأتي تدريجيا، يأتيك في البداية بنفسة بسيطة، شهوة بسيطة، فإذا ما استجبت لهذه الشهوة يأتيك الشيطان فينفخ في هذه الشهوة حتى تستعر كأنها نار موقدة. فإذا ما استجبت لها أتاك الشيطان وهمزك، أي اقتادك على الوجه الآخر من قول الله جل وعلا: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قالت العرب: حنك الفرس، أي وضع في فمها لجاما وقادها حيث يشاء. أترضى أن يقول عنك الشيطان ذلك؟ أن يضع في فمك لجاما ويسوقك حيث يشاء؟ إنها والله مهزلة أن يرضى بعض الناس بذلك. بعض الناس والله لا يقاومون الشيطان البتة، ما أن يأمرهم بأمر حتى يستمعوا له. وأيضا أريد أن أعرفك أن للشيطان حيل أخرى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ وفي رواية: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ ويظل هكذا واحدة تلو الأخرى حتى يبث فيه ويقول: من خلق الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وانظر إلى طرق الشيطان، طرق تدريجية ليست مباشرة. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عند البخاري في شأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الذين ذكروا في سورة نوح، قال: كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا جاء الشيطان فأوحى لأتباعه وقال: اتخذوا من مجالسهم أنصابا تذكركم بهم، فإذا ما ذكرتموهم تعبدتم إلى الله. فلم يعبدوهم منذ أول وهلة، ولكنهم اتخذوا أنصابا من مجالسهم. وبالتدريج يقول ابن عباس: فبعد أن مات الجيل الأول ونسخ العلم عبدوها وأصروا على عبادتها ولم يتبعوا نوح. فللشيطان طرق، للشيطان وسائل، والشيطان أساسا تكمن خطورته الرئيسية أنه لن يرضى منك إلا الكفر. ماذا؟ لن يرضى إلا الكفر. وما لنا؟ قد يقول قائل: وما نحن أهل الكفر، نحن قوم مسلمون، نحن بعيدون عن الكفر. كلا وربي، بل إن الشيطان والله لن يرضى من ابن آدم إلا الكفر. والشيطان كان سببا في كفر كثير من العباد، عباد شديد العبادة كفروا بسبب الشيطان، كما ذكرنا من قصة بلعام بن أبي عوراء وقصة برصيص المعروفة الذي قال الله جل وعلا في شأنها: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان كان سببا في كفر رجل اسمه ابن عبد الرحيم. ابن عبد الرحيم ذكر قصته ابن كثير في البداية. هذا الرجل كان مجاهدا في سبيل الله، كان يجاهد في سبيل الله، فجاهد في احدى غزوات المسلمين في بلاد الروم، خرج الى بلاد الروم وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا، كان متعبدا. فاذا به في احدى الغزوات في بلاد الروم ينظر الى حصن من حصون الروم فيرى امرأة رومية جميلة، فاذا بالرجل يضعف ويأتيه الشيطان فيتبع النظرة بنظرة أخرى، لم يغض بصره كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرف بصره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. لم يصرف بصره ابن عبد الرحيم، فأتبع النظرة بنظرة ثم أخرى حتى وقعت المرأة الرومية في قلبه، فأرسل إليها ابن عبد الرحيم وقال لها: كيف السبيل إلى الوصول إليك؟ أتدري بما أجابته المرأة الرومية؟ أرسلت إليه وقالت: لا سبيل إلا أن تتنصر، فصعق الرجل وقال: لا، إلا هذا، إلا ديني، أترك كل شيء إلا ديني. ولكنها قد وقعت في قلبه، فأرسل لها مرة بعد أخرى والإجابة واحدة حتى تنصر الرجل والعياذ بالله. ولم يفتح الله جل وعلا على المسلمين في ذلك العام، بل عادوا في العام الذي بعده، ففتح الله جل وعلا عليهم تلك البلد وأسروا ابن عبد الرحيم عليه من الله ما يستحق، أسروه وهو الذي كان يجاهد معهم. ثم قالوا له: يا ابن عبد الرحيم، قد كنت تعبد الله معنا، قد كنت تصلي معنا، قد كنت تحفظ كتاب الله، ما الذي حدث لك؟ كيف تكفر بالله جل وعلا وتدعي له الصاحب والولد؟ أتدري بما قال؟ قال: والله لقد أنسيت كتاب الله جل وعلا كله إلا قول الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لم ينسه الله جل وعلا الآية التي نتكلم عنه. الشيطان استطاع أن يضل الكثيرين. الشيطان تكمن خطورته أيضا أنه ذو خبرة عظيمة بك. الشيطان له خبرة بك آلاف السنين، خبرته ببني آدم آلاف السنين منذ لدن آدم. أما خبرتك به أكبر من في المسجد اليوم، خبرته بالشيطان لن تتجاوز 70 عاما أو 80. أما هو فكما قلت لك خبرته بك آلاف السنين، ووسائله متعددة، وهو لا يكل ولا يمل. انظر إلى صبره وإصراره وهو يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يحاصرك، لأقعدن لهم، ولم يقل على صراطك المستقيم، ولم يقل في صراطك المستقيم، ولكنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أن طوال الصراط المستقيم تزد شيطانا، والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. يحاصرك الشيطان حصارا عظيما كما أقسم بذلك مرات عديدة. انظر إلى قسمه المتكرر في كتاب الله جل وعلا: لأمنينهم، لأضلنهم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. انظر أيضا إلى قوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقسم كثيرا أن يغويك، والعياذ بالله جل وعلا. لن يتركك الشيطان طوال الطريق، بل للأسف لقد سقط كثير من الضحايا في حربنا مع الشيطان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999 نفس. من كل 1000. انظر كم من الضحايا سقطوا، ضحايا كثيرون سقطوا في حربنا مع الشيطان، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. للأسف نسأل الله جل وعلا أن نكون من الذين يدخلون الجنة. تدبر أخي الحبيب، حرب حقيقية بيننا وبين الشيطان، وللأسف كثير من الناس يهمل هذه الحرب. أتدري لماذا؟ إن المسافر من المنصورة إلى القاهرة إذا علم أن هناك شيطانا أو هناك أن هناك قاطعا للطريق على طريق بلقاس أو على طريق المركزية لم يلبه، فهو ذاهب إلى القاهرة، ليس هذا هو طريقه. كذلك الذي ليس على طريق الله جل وعلا لا يخشى من الشيطان، لا يحمل همه. أما الذي على طريق الله فهو يحمل 1000 حساب بالشيطان، لأنه عنده ما يخاف عليه، عنده ما يريد أن يحافظ عليه من الدين. كذلك أنت أخي الحبيب يجب أن تكون كذلك، يجب أن تكون على حذر من الشيطان. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، كما قال الله جل وعلا. يجب عليك أن تتخذ الشيطان عدوا. لو قلت لك أن على باب بيتك يبيت رجل صهيوني من جيش الاحتلال ويريد أن يؤذيك، هل كان سيأتي عينك النوم؟ أشك في ذلك. كنت ستظل طوال ليلتك تستعد للقاء ذلك العدو. لماذا إذن نغفل عن حربنا مع الشيطان؟ والسبيل أيضا إلى النجاة من فتنة الشيطان أن تستعيذ بالله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تظن أن العدو تسلط ولكن الحافظ أعرض. لا تظن أن العدو تسلط ولكن الحافظ أعرض. الله جل وعلا هو الذي يستطيع أن ينجيك من الشيطان، فأكثروا من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل أعداء الإنسان في طريقه إلى الله جل وعلا. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآية كما قلنا نزلت في المنافقين. العدو الثالث الذي أريد أن أتكلم عنه ستفهمه إذا سمعت لهذا القول من الإمام ابن القيم رحمه الله. قول قيم من الإمام ابن القيم يقول إن شر الشيطان ينحصر في ستة أجناس، ستة أجناس من الشرور الشيطان يحاول أن يأتي ابن آدم منها. أول سبيل يحاول أن يأتي ابن آدم إلى الشرك، كما قلنا الغرض الأساسي للشيطان فيك أن تشرك بالله جل وعلا وأن تدعي له الند. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد. فإذا به الشيطان إذا لم يستطع أن يحضك على الشرك بالله جل وعلا فإذا به يريد أن يوقعك في البدعة، يريد أن يوقعك في البدعة، والبدعة شر من الكبيرة. فالكبيرة مرتكب الكبيرة يعلم جيدا أنه مرتكب كبيرة، لا يدعي أنه يتعبد إلى الله بفعل الكبيرة. أما المبتدع والعياذ بالله فهو يظن بذلك أنه يتقرب إلى الله، والبدعة هي تغيير في دين الله جل وعلا. يقول الإمام القيم فيحاول أن يدخل إليك عن طريق البدعة، فإذا لم يستطع يحاول أن يدخل عن طريق الكبيرة وأن تجهر بهذه الكبيرة فتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا لم يستطع يحاول أن يغرق في بحر من الصغائر، يحاول أن تكثر من الصغائر ولا تحقرن منها شيئا، فإنما الجبل يكون من بعض الحصى، فيحاول أن يوقعك في الصغائر. فإذا لم يستطع ذلك، تدبر معي، إن لم يستطع أن يوقعك في البدعة ولا في الكبيرة ولا في الصغيرة فأنت إنسان ملتزم، إذن يحاول أن يوقعك في المفضول على الفاضل، أعمال قد تكون لها ثواب ولكن هناك أعمال أفضل يحاول أن يحرمك، أن يحرمك من بعض الخير. فإذا لم يستطع ذلك وكنت من العلماء الذين يعلمون خير الخيرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، أن تعلم الأفضل. فإذا به لم يستطع كل ذلك يسلط عليك جنوده من شياطين الإنس، وهذا هو العدو الثالث الذي سنتكلم عنه اليوم، شياطين الإنس والعياذ بالله. شياطين الإنس والعياذ بالله، هناك أناس منهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل ويتسمون بأسمائنا ويشاركوننا في بلداننا، وهم المنافقون، وهم أهل الأهواء، وهم أهل الشهوات. وهناك أناس ليسوا من جلدتنا، أناس يعلنون الكفر والعياذ بالله، منهم المقاتل ومنهم الذي يقاتلك عبر الأوراق، عبر صفحات الإنترنت، عبر الشبهات والعياذ بالله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فنبدأ أولا بالذين هم من جلدتنا والعياذ بالله، أهل الأهواء، أهل الشهوات. يقول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات أهل المعاصي، ليسوا كفارا ولكنهم أهل كبائر، أهل معاصي والعياذ بالله، لا يريدون أن يقعوا في المعصية وحدهم، بل يريدون أن تتدنس معهم في وحل تلك المعاصي والعياذ بالله. وأنا أسألك سؤالا بسيط، ألا تذكر شهر رمضان الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله؟ شهر رمضان الذي جعله الله جل وعلا شهر الزهد وشهر العبادة، تجده الآن بفعل فاعل قد تحول إلى شهر المعاصي والعياذ بالله، قد تحول إلى شهر التلفاز والعياذ بالله، قد تحول إلى شهر المسلسلات والعياذ بالله. لماذا؟ اسأل نفسك واحتفظ بالإجابة، فالإجابة معروفة، أهل الشهوات، أهل الشهوات الذين لا يرضون أن يقعوا في الشهوات وحدهم. يقول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تدبر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تدبر، هؤلاء هم الصنف الأول، صنف من أهل الكبائر، صحبة السوء، صحبة التي تريد أن توقعك في المعاصي والعياذ بالله. الصنف الثاني وهم المنافقون والعياذ بالله، الآفة أو السوسة التي تنخر في جسد هذه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله منافق واحد بفعله أدى إلى قلقلة ما بعدها قلقلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، ذلك الرجل الذي بكلمة واحدة منه لما رأى السيدة عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائدة مع أحد كبار الصحابة، إذا به يقول كلمة، يقول والله ما سلمت منه وما سلم منها، والله ما سلمت منه وما سلم منها، تظل المدينة على أعصابها شهرا كاملا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي، وصل أذاه إلى أهلي. عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد يعود بثلث الجيش، ثلث الجيش، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مقولات قد تبدو خفيفة ولكنها والله عند الله جل وعلا كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة. المنافقون، انظر إلى منافق آخر، عبد الله بن سبأ ابن السوداء، عليه من الله ما يستحق، ذلك اليهودي الذي ادعى الإسلام إلى الآن تكتوي الأمة بشر فتنته والعياذ بالله، فتنة الروافض والعياذ بالله. ذلك الرجل الذي أوقع الضغينة بين الصحابة، الذي أدى إلى حدوث الفتنة بين الصحابة، هو المتهم الأول، حتى أن علي بن أبي طالب حاول أن يحرقه والعياذ بالله. منافق واحد قد يؤدي إلى فتنة ما بعدها فتنة. واليوم نشاهدهم اليوم في مجتمعاتنا بأسماء مختلفة، بأسماء التحرريين، العلمانيون، الكذا الكذا، كلها أسماء إن هي إلا أسماء، ولكنهم واحد، يريدون أن يؤذوا دين الله جل وعلا. العلمانيون تجد شعارتهم في كل مكان، شعارتهم في كل مكان، إذا ما تعلق الأمر بالدين تجد الألفاظ والشعارات تخرج: الرجعية، التخلف، الأصولية، التطرف، الإرهاب، كلها ألفاظ من اختراعهم. لماذا؟ لكي يزعزعوا عقيدة المسلمين. انظر إلى أقوالهم، والله لو تدبرت في بعض أقوالهم، نحن لا نكفر أحد، لا نكفر ولا نتهم أحدا بالنفاق، ولكن اسمع إلى هذه المقولات، هذه المقولات والله كفر بالله جل وعلا. اسمع إلى مقولة إحداهن: تلك المرأة الحيزبون الشمطاء التي تخرج في كل حين على شاشات التلفزة فتقول: كل عام تخرج بمصيبة جديدة. تقول مرة: والله لن أموت حتى يتساوى الرجل والمرأة في الميراث. ومرة أخرى تقول: اسمع إلى هذه القولة العظيمة: كون الإله ذكرا ذلك يعد تحيزا للرجال على النساء، كلمة ربي. كلم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شبهات متواصلة لا أريد أن أكثر من عرضها. ذلك الرجل الذي يعد عميدا للمثقفين، اسمع إلى قولته وهو يقول: ائتوني بقلم أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن الأعرابية، وإن لله وإن إليه راجعون. يقول: يحق للقرآن أن يذكر إسماعيل أو أن يذكر إبراهيم أو أن يذكر موسى، والتاريخ يصدق ذلك أو يكذبه، بل يقول لطلبته: إذا ما قرأتم القرآن فاقرؤوه على أنه كتاب قاضع للنقد، قاضع للنقد كأي كتاب. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع معتزلي يقول عن القرآن أنه مخلوق، يقول عن القرآن ما ليس له به علم، فقام الدنيا رحمه الله وعذب في الله جل وعلا تعذيبا شديدا. ونحن نسمع من يقول عن الله جل وعلا في كتاب مطبوع: الله فنان فاشل ولا يتحرك أحد. سبحان الله جل وعلا عما يقولون علوا كثيرا. المنافقون العلمانيون أسماء كثيرة، أحدهم والله له اسم إسلامي، اسمه هو يسمي نفسه أدونيس، ولكن له اسم إسلامي. واسمع إلى شعره المطبوع أيضا في كتبنا، يقول: لا الله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يريد أن يغلق لي عيني، فهل أبدل ذا الجدار بذا الجدار؟ تعالى الله جل وعلا عما يقول علوا كثيرا. أردت أن أعدل لك بعض مقولاتهم لكي تعرف مدى خطورة ما يفعلون. خطورة ما يفعلون أنهم ينخرون في هذه الأمة من الداخل أننا لا نعرفهم. لذلك الله جل وعلا قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. العدو الثاني عدو ليس من جلدتنا، الكفار والعياذ بالله. منهم صنف خبيث، صنف لا يرفع في وجهك السلاح ولكنه يرفع في وجهك سلاح أمضى، ألا وهو سلاح الشبهات والعياذ بالله. مثل المستشرقين، المستشرقون هؤلاء قوم من ملة غير ملة الإسلام، كرسوا حياتهم كلها لماذا؟ لدراسة الإسلام. هل ليهتدوا؟ هل ليدخلوا إلى طريق الله جل وعلا؟ كلا، بل ليفسدوا على الناس دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مستشرق منهم يقول: ما دخلنا بلدا إسلاميا إلا ونبشنا في قبوره فأخرجنا منه الحضارات الميتة لكي تتشتت عزائم المسلمين بين 1000 نعرة ونعرة، يخرجون الحضارة الفرعونية والحضارة الفينيقية والحضارة الكنعانية إلى ما لا نهاية، حتى ينسى المسلم أنه مسلم وأن ولاءه الأساسي لله جل وعلا وللمؤمنين. آخر يقول: لويس التاسع الذي أسر بفضل الله جل وعلا في المنصورة، ذلك الرجل يقول: إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا المسلمين أبدا ما دام كتاب الله، ما دام كتابهم في أيديهم، فإنكم إن أردتم أن تهزموهم فانتزعوا العقيدة الإسلامية من قلوبهم. وآخر اسمه كيمون، ذلك مستشرق مجنون، يقول في إحدى كتبه، اسمه الكتاب، اسم الكتاب باثولوجيا الإسلام، ذلك الكتاب معناه بالعربية مرض الإسلام، يسمي الإسلام مرضا، يقول: إن الإسلام مرض عضال وجذام تفشى في الناس لا يدفعهم إلا إلى كل سوء، لا يدفعهم إلا إلى الكسل وإلى الجنون الذهولي، فإذا ما قاموا قاموا ليريقوا الدماء. وأقترح، اسمع إلى اقتراحه، وأقترح أن يباد 5 المسلمين وأن يحكم على الباقين بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن تهدم الكعبة وينقل قبر محمد إلى متحف اللوفر في فرنسا. هذا مسجل، مسجل في كتبهم، لأنهم علموا أنك خطر عليهم. مستشرق ظل في ديره 5 أعوام كاملة ليدرس فقط اللغة العربية، لا يخرج من الدير، ليدرس اللغة العربية لكي يشن حملة من الشبهات على المسلمين. لذلك جاء تلاميذهم من المنصرين، يقول سمويل زويمر في مؤتمر التنصير العالمي سنة 1935، يقول: إنكم يجب عليكم أن تخرجوا جيلا من الشباب المسلم لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، إنما يريد أن يعمل كل شيء لأجل الشهوات، فإذا تعلم فلأجل الشهوات، وإذا حصل على أعلى المناصب فلأجل الشهوات، وإذا ما جمع المال فلأجل الشهوات. إنكم إن فعلتم ذلك غلبتموهم، في مؤتمر معلن وموجود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقوالهم مسجلة وموجودة. يقول آخر: أقوالهم كثيرة، منهم من قضى والله في أفريقيا سنين عديدة، عشرات السنين، لكي يدعو إلى ملته. قال الله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وأنت ماذا قدمت لدينك بعد كل هذا؟ هؤلاء ضحوا من أجل باطلهم، وأنت ماذا بماذا ضحيت من أجل الحق الذي تدين به الله جل وعلا؟ اسمع، لما سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجلا كافرا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أتدري ماذا فعل شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما سمع سب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتمل، ولكنه توجه إلى ذلك الكافر الذي سب النبي فضربه، فضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: والله إن أفضل يوم مر بي يوم أن ضربت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نرى في الصحف النبي صلى الله عليه وسلم يرسم على هيئة خنزير يرسمه كاتب يهودي، بل والله نرى راقصة عارية تأتي إلى دولة إسلامية لترقص بثوب عليه كلمات القرآن ولا يتحرك أحد. لما رسم الزعيم الهالك غاندي على إحدى أثواب تلك العاهرات، قامت الهند ولم تقعد حتى أتى اعتذار رسمي من الدولة التي فعلت ذلك. ولكننا هنا على الله جل وعلا، لأن الدين هان علينا. يجب عليك أن تدري جيدا أنهم يريدونك، ودوا لو تكفرون كما كفروا هؤلاء المنافقون. وقال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الصنف الأخير هو الصنف المحارب، هو الصنف الذي يصرح بحربه على الإسلام. ولا أكون مبالغا إذا قلت أنك إذا نظرت في مشارق الأرض ومغاربها لن تعلم، لن تعدم مسلما مستضعفا أو مسلما قتيلا أو مسلما أسيرا. في القدس وحدها هدم 50 مسجد، تحول 19 مسجد إلى مطاعم لليهود، وتحول 50 مسجد إلى معبد يقال فيه إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا في بيت المقدس وحدها. اسمع أيضا في الفلوجة قريبا، ليس ببعيد، لما دخلوها دمروا 40 مسجد والباقي أصبح قواعد لهؤلاء الخنازير. هؤلاء يجهرون بالعداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء، يقول جاردنر ذلك أحد المستشرقين والمؤرخين المعروفين، يقول إن الحملات الصليبية لم تكن أبدا لأجل خيرات الشرق، يقول هذا بكتابه، ولكنها إنما كانت لسحق الإسلام وأهله، وكان الجنود يرددون وهم ذاهبون أنا قادم لسحق الأمة الملعونة ولأحارب الديانة الإسلامية ولأمحو القرآن بكل قوتي. ها هم يدبرون الليل والنهار، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ميزانية التنصير في سنة 1991 كانت 181 مليار دولار لأجل أن ينزعوك عن دينك والعياذ بالله. اعلم ذلك جيدا، هذا هو الصنف الثالث الذي أردت أن أحذرك منه. آخر شيء أقوله لك، هل استعددت لهؤلاء الأعداء؟ هل علمت أنهم يريدون أن يمنعوك من دخول الجنة؟ يقول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. هل صدق علينا إبليس ظنه؟ هل صدق إبليس ظنه على أمة المسلمين اليوم؟ ما نراه اليوم من كثير من الشباب، الحمد لله ليس كل الشباب، ولكن نرى والله سفول في الهمة، كل همهم لقمة العيش أو الفرح أو المحمول أو المحطات الفضائية، أما همهم الدين فوالله أصبحوا قليل. لماذا؟ هل صدق فينا قول ذلك الخنزير مرشد أيان لما دخل إلى بيت المقدس فقال محمد مات وخلف البنات؟ هل صدق ذلك فينا؟ نريد أن نعلم جيدا أعداءنا في الطريق إلى الله، النفس والشيطان وشياطين الإنس. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أعذنا من شر الشيطان وشركه، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا نستمطرك نصرك الذي وعدتنا. اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، إليك مخبتين. اللهم انصرنا على أنفسنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله على نبينا.